أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 27. قال: كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره، وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب. هذه المسألة من الواضحات، فإن هؤلاء أصحاب الحرف والمهن الذين يؤمنون قوتهم عن طريق صنايعهم، هؤلاء إذا حصل لهم نفقة الحج بإرث أو بهبة أو بهدية أو بغير ذلك وكانت وافية بنفقات الحج، فيجب عليهم أن يحجوا، باعتبار أن صرف هذه الأموال في سبيل الحج لا يؤثر على وضعهم المعيشي، فإنهم بعد رجوعهم من الحج سوف يبقون على مستوى واحد من العيش قبل ذهابهم إلى الحج، لفرض أنهم أصحاب صنعة وأصحاب حرفة يمكنهم أن يؤمنوا كسبهم عن طريق صنعتهم. فإذا حصل لهم ما يفي بمصارف الحج فيجب عليهم الحج لتحقق الاستطاعة، إذ لا موجب لرفع اليد عن وجوب الحج بعدما تحققت الاستطاعة، وهذا أمر واضح والمسألة واضحة. ولكن سماحة السيد ذكر هذه الفقرة، قال: وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال. فهنا يأتي هذا السؤال، أن نفقة التمكن من نفقة واجبي النفقة، العيال على قسمين، مرة يكونون واجبي النفقة كالزوجة والأبناء والآباء الأبوين، ومرة لا يكونوا واجبي النفقة كالأخوة مثلا، شخص يعيل بأخوته أو بأخواته أو بأعمامه أو عماته، هؤلاء قد يكونون من العيال ولكنهم ليسوا واجبي النفقة. وأكو فروق بين من هم واجبين النفقة وغير واجبين النفقة تذكر في محلها. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن التمكن من نفقة واجبين نفقة كالزوجة والأولاد والأبوين، هل هو شرط في وجوب حجة الإسلام أم أنه ليس شرطا في وجوبها؟ وهكذا التمكن من نفقة غير واجبين نفقة كالأخوة والأخوات، هل هو شرط في حجة الإسلام، في وجوب حجة الإسلام، أم أنه ليس شرطا في وجوبها؟ وهذه المسألة وقعت محلا للكلام بين الفقهاء. أما بالنسبة إلى واجبي النفقة فلا إشكال في أن التمكن من النفقة على واجبي النفقة هو شرط في صحة وجوب الحج. فإذا فرض أن الشخص كان يملك أموال تفي بمصارف الحج ولكنه ليس عنده ما ينفق على واجبي النفقة، على زوجته أو أولاده أو على الأبوين في فترة ذهابه إلى الحج إلى حين عوده، فمثل هذا الشخص لا يجب عليه الحج باعتبار أنه ليس بمستطيع، فإن الاستطاعة المعتبرة في الحج هي الاستطاعة بمعنى وجود النفقة الكافية للذهاب إلى الديار المقدسة زائدا على نفقة واجبي النفقة. أما إذا حصل له مقدار من المال ولكن يفي بمصارف الحج ولكن لا يوجد عنده ما ينفق على واجب النفقة فهذا لا يعد مستطيعا لا في نظر العرف ولا في نظر الشرع، فإنه حتى بناء على أن الاستطاعة المعتبرة هي الاستطاعة الشرعية بمعنى تلك الأمور التي حددتها الروايات من الزادي والراحلة، فهي حددتها بعد الفرار عن تحقق نفقة العيال، ويوجد انصراف في تلك الأخبار عن الاستطاعة التي تحصل من دون نفقة العيال. فإذا لا إشكال في أن وجود نفقة واجبين نفقة هي شرط في وجوب الحج، فمن حصلت له أموال تفي بمصارف الحج ولكن لا يملك ما ينفق على عياله مدة ذهابه إلى الحج إلى حين عوده هذا لا يكون مستطيعا ولا يجب عليه الحج. وأما بالنسبة إلى غير واجبين نفقة كالأخوة والأخوات إذا كانوا عيالا على الشخص، فهؤلاء هل توفر ما يفي بنفقتهم شرط في وجوب الحج أو لا يكون شرطا في وجوب الحج؟ هنا يوجد حالتان. الحالة الأولى أن يفترض أن ترك الإنفاق على هؤلاء الأخوة والأخوات يكون فيه حرج على المكلف وعلى الشخص بحد لا يتحمل، كما إذا كان ذلك الحرج تركهم عفوا يؤدي إلى الحط من كرامته ويؤدي إلى وقوعه في الحرج الشديد، ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه الحج إذا حصل له ما يفي بمصارف الحج دون ما يفي بنفقة هؤلاء غير واجبي النفقة، ولا يجب عليه الحج إلا إذا كان عنده نفقة تكفي لهؤلاء مدة ذهابه وإيابه. وأما إذا فرض أن تركهم بلا نفقة لا يكون فيه حرج عليه، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه الحج حتى وإن تركهم بلا نفقة. وتفصيل هذا الكلام سيأتي التعرض إليه في مسألة 43، هناك سماحة السيد سيذكر هذه المسألة بشكل أكثر تفصيل وأكثر وضوح. إذن هنا أردنا أن نسلط الأضواء على هذه العبارة التي ذكرها سماحة السيد، حيث قال وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال. أي عيال هؤلاء الذين يشترط في وجوب الحج توفر النفقة لهم، بحيث لو حصل ما يفي بمصارف الحج ولم يكن هنالك ما ينفق على العيال فلا يجب عليه الحج. أي عيال هؤلاء؟ اتضح أن المقصود من العيال هم واجبين نفقة كالزوجة والأولاد والأبوين، وأيضا غير واجبين نفقة فيما إذا كان تركهم بلا نفقة يؤدي إلى الحرج ولو من جهة الحظ من كرامته. وأما إذا كان العيال غير واجبين نفقة وكان تركهم لا يؤدي إلى الحج فلا يجب توفر النفقة المعتبرة لهم في فترة الذهاب والإياب، والتفاصيل تأتي إن شاء الله في تلك المسألة. لذا يقول كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب. مسألة 28 تشتمل هذه المسألة. النقطة الأولى من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرها، ثم حصلت له نفقة تفي بمصارف الحج بأرث أو بغير ذلك، فهنا يجب عليه الحج بلا إشكال، باعتبار أن هذا الشخص بعدما حصلت له الاستطاعة لا موجب لرفع اليد عن وجوب الحج عليه. وقد فرض أن حال هذا الشخص لا يتغير عندما يصرف هذه الأموال في سبيل الحج، فإنه مضمون الرزق، حيث أنه يحتاج على الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة، فلا يتغير حاله لو صرف هذه الأموال في سبيل الحج، فحاله كما هو قبل الحج وبعد الحج، فإذن يجب عليه الحج، وهذا أمر واضح. النقطة الثانية أن كل، قال سماحة السيد، كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة، إذا حصلت له أموال فيجب عليه الحج، ما دام حاله لا يتغير قبل الحج وبعد الحج، إذا حصلت له أموال وصرفها في سبيل الحج فهنا يجب عليه الحج. هذه العبارة إذا أخذناها على إطلاقها يلزم من ذلك أن الحج يجب حتى على من كان فقيرا وكان لا يحصل إلا على ما يسد رمقه، وكان يعيش في ضنك وفي عسر، مثل هذا الشخص إذا حصلت له أموال بإرث مثلا وصرفها في سبيل الحج فسوف يرجع إلى ما كان عليه قبل ذهابه إلى الحج، يرجع إلى وضعه من الفقر والعيش في ضنك. مقتضى إطلاق هذه العبارة هو أن مثل هذا الشخص يجب عليه الحج، فيجب عليه إذا حصلت له أموال تفي بمصارف الحج أن يصرفها في سبيل الحج، ويرجع بعد ذلك إلى وضعه من الضنك والعيش العسير. ولكن لا أحد من الفقهاء يلتزم بذلك، لأن مثل هذا الشخص الذي يحصل على أموال وتحسن وضعه المعيشي لا يجب عليه أن يصرف هذه الأموال في الحج ويرجع إلى ما كان عليه من العيش الضيق والضنك، لا أحد من الفقهاء يقول بذلك. إذن شنو مقصود سماحة السيد من هذه العبارة أن كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إذا حصل على أموال يلزمه تفي بمصارف الحج، يلزمه أن يصرفها في سبيل الحج؟ المقصود هو أن الشخص إذا كان يعيش معيشة تليق بحاله، لا أنه يعيش حالة الضنك والعسر، إذا كانت المعيشة تليق بحاله وتليق بشأنه، فمثل هذا الشخص إذا حصل على أموال تفي بمصارف الحج بحيث لو صرفها في الحج يرجع بعد الحج إلى وضعه المعيشي الذي يتناسب وشأنه، مثل هذا يجب عليه أن يصرف هذه الأموال. أما مثل الفقير الذي يعيش في ضنك وفي عسر إذا حصل على أموال وصرفها في سبيل الحج لرجع إلى ما كان عليه من الضنك والعيش، هذا من الواضح أنه لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه أن يصرف هذه الأموال في سبيل الحج، بل اللازم عليه أن يحسن وضعه المعيشي ويعيش عيشة تليق بشأنه وتتناسب مع حاله، ولا يجب أن يصرف هذه الأموال في سبيل الحج ثم يرجع بعد ذلك إلى ما كان عليه من الضنك والعيش العسير. هذا هو مقصود سماحة السيد من هذه العبارة. قال: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه، فيما إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته. وهذه نفقة العائلة يأتي فيها الكلام المتقدم. وكذلك من كان وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته، واحد متكفل ينفق عليه وحصل على أموال تفي بمصارف الحج، فيجب عليه أن يحج بهذه الأموال، لأنه بعد رجوعه لا يتفاوت حاله، لفرض أن هنالك من تكفل بالإنفاق عليه، فحاله قبل الحج وبعد الحج لا يتفاوت. وكذلك هذه النقطة الثانية، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله، أعطى قاعدة كلية، كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة انصرف ما عنده في سبيل الحج، أيضا هذا يجب عليه الحج. لكن قلنا هذه العبارة ليس على إطلاقها، وإلا لو كانت هذه العبارة تؤخذ على إطلاقها يلزم أن الفقير الذي يعيش في ضنك وفي عسر إذا حصل على أموال تفي بمصارف الحج يلزم أن نقول بوجوب الحج عليه، ثم يرجع بعد الحج إلى ما كان عليه من العيش الضيق، ولا أحد من الفقهاء يلتزم بذلك، بل مثل هذا الإنسان الفقير لا يجب عليه الحج إذا حصل على أموال تحسن من وضعه المعيشي ولا تزيد على العيشة التي تليق بشأنه. نعم إذا كانت الأموال تحسن وضع المعيشي وتزيد على عيشته التي تناسب شأنه بعد رجوعه من الحج فهذا يجب عليه الحج. أما إذا كانت لا تفي بالأمرين، بنفقة الحج وبالعيش الذي يتناسب مع شأنه، فمثل هذا لا يجب عليه الحج. مسألة 29 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.